أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 727. انتهى الكلام إلى قوله هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضررا على المالك، يعني هاي مسألة تعارض ضررين، ما يحفر بالوعى يتضرر هو المالك مالك الدار، حفر بالوعى يتضرر منه الجار، فيقع التعارض بين الضررين. قلنا في مسألة التعارض بين الضررين الأقوال ثلاثة، ذكرناها في الدرس السابق: الجواز مع الضمان، وعدم الجواز مع الضمان، والثالث هو التوقف والتردد اللي يصير خيرا هو التوقف في المقام. وقلنا بأن الصحيح هو القول الأول، هو الجواز مع الضمان، يعني نلتزم بجوازي حفر البالوعة في مورد تعارض الضررين، ولكنه يكون يضمن ماذا؟ يضمن الضرر الحاصل للجار بسبب حفر هذه البالوعة، يتضرر بذلك فإنه يضمن هذا الضرر عليه تدارك هذا الضرر. قلنا هذا هو الصحيح. ثم يقول السيد الماتن في نفس المسألة: كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى ضمانه للضرر هو في الجواز، في الحكم التكليفي استشكل احتاط، ففي الجواز وعدمه وجهان، الأحوط شنو؟ والاحتياط في ترك التصرف لا يترك، لكن احتياطه، ففيه وجهان احتاطه، لكن في الحكم الوضعي الضمان لا، حكم بماذا؟ بالضمان. قال كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى، بناء على أن هذه العبارة الاصطلاح الأحوط إن لم يكن أقوى هو شنو؟ هو فتوى، بناء على أنه فتوى، فتوى يبنون عليها أنه فتوى، فيكون هو أفتى بالضمان هنا. إن لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا إليه عرفا، طبعا هذا لابد من فرض أن الضرر يستند لمن؟ إلى الجار، حتى يكون هو الذي أضر شنو؟ بجاره، هو الذي أتلف مال غيره، فيثبت الضمان بعد تحقق موضوعه. مثلا، ويمثل لهذا، قل مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها، إلا يجب عليه طمها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك، يعني تعارض ضرر، يقول من دون اشتراط تعارض ضررين يجب عليه طمها، يعني ليس فيه إلا إضرار شنو؟ بالجار. عدم طمها، طم البالوعة، لا يكون مضرا بالمالك بحسب الفرض، ما مضر بالمالك، يجب عليه طمها حتى لا يوقع الضرر بماذا؟ بالجار. وأما إذا كان طمها يلزم منه شنو؟ يلزم منه تضرره هو، فيدخل في شنو؟ في تعارض ضررين. قال وجب عليه طمها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك، فيه يعني فيه شنو؟ في طمها ضرر على المالك، وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال، والاحتياط لا يترك. ليش؟ لأنه هو قال في أصل إحداث بالوعة هو شنو؟ أيضا قال في جوازه وعدمه وجهان، والاحتياط لا يترك. طمها بعد إحداثها أيضا نفس الاحتياط السابق يجي به. زين، طبعا تقدم أن الصحيح في الحكم الوضعي هو الضمان، قلنا بأنه نحكم بالضمان حتى إذا قلنا كما هو الصحيح بماذا؟ بالجواز، فضلا عن ماذا قلنا بعدم الجواز أو توقفنا كما عليه سيد الماتن. على كل التقادير الحكم بالضمان على حاله يبقى، لا بد من الضمان، باعتبار أنه تحقق موضوع كما قلنا، والمفروض أن الضرر يستند إليه بحسب الفرض، أن الضرر اللاحق بالجار يستند من يستند إلى هذا، لأن هذا أحدث البالوعة إلى جنب بئر جاره، فأوجبت شنو نقص مائها أو أوجبت كونها نتنة مثلا، فأوجب الضرر في بئر جاره، فيتحمل الضرر ويكون ضامنا باعتبار قاعدة الإتلاف. زين، فإذا بالنسبة للحكم الوضعي ما في مشكلة. نجي إلى مسألة الحكم التكليفي، قلنا أن المختار هو شنو، هو الجواز يجوز له أن يحفر شنو بادوعة في مورد تعارض ضررين، في غير مورد تعارض ضررين لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لكن في مورد تعارض ضررين قلنا بأنه يجوز له أن يحفر هذه البادوعة حتى يدفع الضرر عن نفسه. وأما ما ذكر من أنه يجب ضمها، يجب عليه ضمها، قال بأنه وجب إلا إذا كان فيه ضرر على المالك، يعني تعارض الضرران، وعندئذ ففي وجوب ضمها وعدمه إشكال، والاحتياط لا يترك. قبل هذا قال مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه ضمها قبل تعرض ضرره، قبل إلا يجب عليه جن أن يضم هذه البالوعة. هذا واضح، هذا في غير تعرض ضرره. ليش؟ لأنه يجب عليه، يعني يحرم عليه إبقاء هذه البالوعة. لو أحدث، لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب أحدث، يعني فرض أنه هو سوى البالوعة، سوى البالوعة، مو نتكلم عنه يجوز له إحداث بالوعة أو لا، قلنا إحداث بالوعة لا يجوز له في غير مورد تعارض ضررين، لا يجوز له أن يحدث بالوعة تضر ببئر جاره. هو إيش فرض؟ فرض أنه هو أحدث البالوعة، هذه البالوعة بقاء أضر شنو بجاره، ويجب عليه شنو طمها. إن بعد الكلام مو عن إحداث بالوعة، وإنما عن ماذا؟ عن إبقاء البالوعة وعدم إبقائها، ويقول بأنه يجب عليه طمها، وهذا واضح أنه يجب عليه طمها، لأنه احنا قلنا إحداث بالوعة هو لا يجوز عندما تكون مضرة بالجار في غير موارد تعارض الضررين. فهنا في المقام أيضا يحرم عليه إبقاؤها. حرمة الإبقاء هي عبارة عن وجوب الطمع، حرمة إبقاء البالوعة بعد إحداثها هو عبارة أخرى عن وجوب طمها، ويقول يجب عليه طمها، يعني يحرم عليه إبقاؤها، لأنه لا فرق بين حرمة الإحداث وحرمة شنو، حرمة الإبقاء، في أن كل منهما يكون مضرا بالجار بحسب الفارق، وكل منهما مشمول لأدلة حرمة الإضرار بماذا؟ بالغير. فكما أن إحداث بالوعة إضرار بالغير يكون حرام، إبقاء البالوعة بعد إحداثها أيضا يكون مضرا بالجار، فيكون مشمولا لأدلة حرمة الإضرار بالجار. نعم، ذكر هذا بعد الضمان كأنه موقعا في عبارة السيد الماتن، هذا لا علاقة له بالضمان، هذا وجوب طم البالوعة بعد إحداثها ما لا علاقة بالضمان، وكأنه ذكر كأنه شوفا منا أنه من متفرعات الضمان، لأنه لاحظ العبارة كذا، قال كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا إليه عرفا. لا يتحدث عن الضمان، مثلا كأنه يتكلم عن هذا، كأنه مثلا احتمال، مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه شنو طمها، وقعد هذا أنظم تقر رأسا الحكم شنو تكليفي، أنه يحرم عليه إبقاؤها اللي هو عبارة عن وجوب ضمها أو لا تكلف من تكليفه، بينما هو المفروض يمثل الماء للضمان، يتحدث عن الضمان وعن الحكم التكليفي. على كل حال فصل هذا الثاني عن الضمان كان أولى، إلا إذا استثنى مورد تعارض الضررين، إذا تعارض الضرران إلا إذا كان فيه ضرر على المالك، يعني في ضم البالوع ضرر على المالك فيتعارض الضرران، عندئذ فبوجوب ضمها وعدمه إشكال، فيجب الاحتياط السابق الذي ذكره في الحكم التكليفي، لأن قلنا وجوب حرمة الإبقاء هي كحرمة الإحداث، فإذا هو هناك احتاط هنا أيضا لابد شنو أن يحتاط، لابد أنه في المقام أيضا شنو أن يحتاط. لكن الصحيح بناء على ما ذكرناه شنو هو الجواز في تعارض ضررين، كما يجوز الإحداث يجوز شنو الإبقاء، فلا يحرم الإبقاء كما لا يحرم الإحداث، يعني لا يجب عليه ضمها بعد إحداثها إذا كان يتضرر من شنو من ضمها حتى تدخل في تعارض ضررا. قد عرفت أن المختار الجواز في مسألة تعارض الضررين وعليه، فلا يجب عليه ضم البالوعة في هذا المثال الذي ذكره. في ذيل المسألة يستدرك استدراك، قال نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة، كلامنا السابق كله فيما إذا كان حفر البئر متقدم على حفر البئر قائمة عند جاره، هو يجي يحفر في دار شنو بالوعة تضر ببئر جاره القائمة بالفعل، كان كلامنا في هذا. الآن يذكر فرع جديد، أنه لو كان حفر البالوعة متقدم على حفر الجار، ما حفر بئر بعد ما حفر، إجا هو حفر بالوعة يحتاجها، بعد ذلك إجا الجار حفر البئر وكانت البالوعة مضرة، طبعا بقاء البالوعة مو إحداثها، وكانت البالوعة مضرة ببئر جاره، واضح؟ يقول نعم لو كان الظاهر عدم جريان هذا الحكم، هذا الحكم يا حكم إشارة علما سنبينا نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة، هذا قبل لو كان حفر البئر متأخر عن حفر البالوعة، نقول هذا هذا البالوعة اللي حفر البالوعة بعدين ذاك حفر البئر، نقول له هاي البئر مالتك في مرحلة البقاء حتى إذا كانت مضرة ببئر جارك ما يحرم عليك البقاء، يجوز لك شنو البقاء، لا يجب عليك شنو ضمها. وإذا انتقلنا إلى الحكم الوضعي أيضا نقول له مثلا بأنه مثلا لعله ما تشمل الحكم الوضعي، فما نقول بأنه لا ضمان شنو عليه، وكل ذلك بسبب شنو أن حفر البالوعة كان متقدما على حفر البئر، هذا من قبلنا ومن قبلنا. نقوله هذا أنه في صورة هذا الاستدراك تقدم حفر البالوعة على حفر البئر في هذه الصورة، تارة نفترض عدم تعارض الضررين بأن كان بقاء البالوعة مضرا ببئر الجار مع عدم تضرر المالك من طم البالوعة، المالك لا يتضرر من طم البالوعة، بقاء البالوعة مضر شنو بالجار، هنا لا يتعارض الضرران، فالفرض الأول أن نفترض عدم تعارض الضررين، وأخرى نفترض تعارض الضررين لأن كان بقاء البالوعة مضرا بالجار مع تضرر المالك من عدم بقائها، يعني شنو من طم البالوعة فيتعارض الضرران، نتكلم مرة في سورة عدم تعارض ضررين ومرة في سورة تعارض ضررين. أما في الفرض الأول وهو عدم تعارض ضررين، ما تعارض ضررين، هذا طم البالو على يضر به ما يضر به في هذا الفرض. الكلام يقع في حرمة إبقاء البالوعة، يحرم عليه إبقاء البالوعة ولا يتضرر من طم البالوعة، لكن بقاء البالوعة يضر شنو؟ بجاره، برجاله بحسب الفرض. هل يحرم عليه إبقاء البالوعة؟ أو بعبارة أخرى نبدلها، نقول هل يجب عليه طمها أو لا يجب عليه طمها؟ كلام يقع في حرمة إبقاء البالوعة وجوب طمها ولزوم طمها على المالك لكون بقائها مضرا بجاره، على أولا، وفي ضمانه للضرر الحاصل لجاره بعد الفراغ عن عدم جواز حفر البالوعة في صورة تقدم حفر البئر على حفر البالوعة وفي ضمان الضرر. هذا كله في صورة، في غير صورة تعارض الضرر، غير صورة تعارض الضرر، ما بتعارض ضرر. نفرغ عن شنو؟ عن أن إحداث بالوعة ما يجوز، ما بتعارض ضرر، ضرر بالجار ما يجوز، وضمانكم هذا فرغنا عنه. هنا نتكلم عن إبقاء البالوعة، هل له نفس الحكم أو لا؟ كلام يصعب أن نحصل بهذا، بعبارة أخرى أن الإبقاء مع عدم تعارض الضررين هل هو كالإحداث أو لا؟ حكم حكم الإحداث أو لا؟ إحداث قلنا بيشنه في غير تعارض الضررين ما يجوز وضمانه، إبقاء البالوعة هم نقول بأنه لا يجوز، ما يجوز أن يبقى البالوعة، يعني يجب عليه طمها وأيضا يكون ضامنا للضرر الحاصل للجار نتيجة هذه بقاء هذه البالوعة، نقول بذلك أو لا؟ واضح يا أبو لا. الصحيح هو الثاني، يعني شنو؟ لا يحرم عليه الإبقاء، يجوز له الإبقاء ولا ضمان، لكن وين؟ مو مطلقا. الصحيح هو الثاني، في صورة ما إذا تمكن الجار من حفر البئر في مكان آخر بحيث لا يتضرر هذا البئر إذا حفره في المكان الآخر البعيد مثلا من شنو؟ من البالوعة مع الجارة. أنا قاعد أتكلم شنو؟ في صورة تقدم حفر البالوعة، نقول هذا الجار إذا كان بإمكانه أن يحفر البئر في مكان بعيد بحيث لا يتضرر هذا البئر بشنو؟ ببالوعة الجارة، لكن هو ما هذا إجا حفر إلى جنب البالوعة فتضرر البئر الذي حفره من تلك بالوعة. في هاي الصورة نقول، في هاي الصورة قد يقال بماذا؟ بأنه لا يحرم على الجار إبقاء البالوعة ولا يجب عليه طم البالوعة، كما أنه لو تضرر جاره لا يكون ضامنا لهذا البراء. ليش؟ لهذه النقطة، باعتبار أن الجار في هذه الصورة في تمكنه من أن يحفر بئرا في مكان آخر لا يتضرر بالبالوعة، أن الجار في هذه الصورة إذا حفر البئر قرب البالوعة حصل على أن يحفره إلى جنب البالوعة، يكون مقصرا، يكون مقدما على الضرر ومتحملا له. بعبارة أخرى أنه بنظر العرف يعتبر أن توجه الضرر إليه نشأ من قبل نفسه، كان هو أضر بنفسه، مو أنه توجه إليه الضرر من قبل شنو؟ من قبل جاره. فلا يجب عليه طمها، ما يجب عليه طم البالغ، ذاك هو أضر بنفسه، هو أقدم على الضرر، فلا يجب على ذلك المالك طم البالغ، وليس عليه رمان. ما عليه رمان، لأن هذا هو أقدم على الضرر، هو يتحمل هذا الضرر، فلا رمان ولا شنو، ولا يجب عليه طم هذه البالغة، بالرغم من افتراض أنها مضرة شنو بغير جاذع، لكن عندما يفترض أن هذا يتمكن أن يحفر البئر في مكان آخر ولم يفعل ذلك وأحضر هذا البئر إلى جنب البالوعة وتضرر نتيجة ذلك، أنه أقدم على الضرر فهو الذي يتحمل الضرر. المثل له من قبيل أن الواحد يسوي له حقل مال دواجن إلى جنب أرض، وهذه الأرض بها حيوانات مفترسة، هذه الحيوانات مفترسة في هذه الأرض المملوكة لزيد مثلا، هو يأتي ويقيم حقل لتربية الدواجن إلى جنب هذه الأرض المسبعة، هذه الأرض التي فيها حيوانات ماذا؟ حيوانات مفترسة، مع افتراض أنه بإمكانه أن يقيم هذا حقل من الدواجن في مكان أبعد، في مكان آخر بعيد عن هذه الأرض التي فيها حيوانات مفترسة، كان أقدم على الضرر. فلو فرضنا أن هذه الحيوانات أضرت بما يملكه من الدواجن، ما يرى بأن صاحب هذا الأرض صاحب هذه الحيوانات يكون ماذا؟ ضامنا، لأنه هذا أقدم على الضمن على الضرر فيكون متحملا لهذا الضرر. هذا من هذا القبيل في هذه الصورة فقط. وأما إذا فرضنا أنه لا وما عنده مكان آخر حتى يحفر البئر، هو البئر إذا يريد يحفر يحفر بهذا المكان إلى جنبي بالوعة شنو جاره القائمة والموجودة قبل أن يحفر هذا البئر. وأما إذا لم يتمكن من ذلك، هنا يطرح موضوع شنو، موضوع الضمان الحكم الوضعي، فنقول أنه يثبت الضمان هنا. ليش؟ لأن الضمان ما له علاقة بالحكم التكليفي، سواء قلنا بالجواز أو لم نقل بالجواز، الضمان يكون تابع لتحقق موضوعه، تحقق موضوعه، تحقق موضوعه يكون الضمان ثابتا. وفي المقام بحسب الفرض أن موضوعه متحقق، بحسب الفرض أن هذا تضرر من ماذا؟ من البالوعة، من إبقاء البالوعة، هذا كان متضررا، تضرر بئره من إبقاء البالوعة، فحين يثبت الضمان يكون ضامنا هذا للضرر الذي أحدثه في ذلك البئر. وأما إذا لم يتمكن من ذلك فالظاهر ثبوت الضمان إذا استند الضرر إليه عرفا، كما هو المفروض أن الضرر يستند إلمن إلى الجار عرفا، كما إذا أجرى، هذا في المثال نجيبه، إذا أجرى ساقية إلى جنب حائط جاره، إلى جنب حائط جاره، هذا الجار بنى غرفة إلى جنب الحائط، هذا منها الصوب يخلي ساقية إلى جنب الحائط، هذا بنى شنو غرفة من هذا الجانب، مع افتراض طبعا كما في محل الكلام أن إنشاء الساقية كان قبل بناء الغرفة، كما في محل كلامنا أن البالوعة قبل ماذا؟ قبل حفر البئر، فهذا ساقية، فأضرت الساقية طبيعة الحال تضر بماذا؟ بالغرفة التي بناها إلى جنب الحائط، بناها في ملكي لكن إلى جنب هذا الحائط، فإن الضرر الذي تسببه الساقية على الغرفة يكون مضمونا على صاحب الساقية، وإن تقدم إنشاء الساقية على بناء الغرفة، بالرغم من تقدمه كما في محل الكلام، لكن يعتبر صاحب الساقية ضامنا للضرر الذي يلحق بماذا؟ لغرفة جاره. والوجه في ذلك أن الضمان يثبت إذا تحقق موضوعه، وهو إتلاف مال الغير، وهو متحقق في المقام بإبقاء البالوعة وإبقاء الساقية في المثال، إبقاء البالوعة في محل الكلام وإبقاء الساقية في هذا المثال. هذا من حيث الحكم الوضعي، فالضمان يكون ثابت، وقلنا أن الضمان لا علاقة له بجواز العمل تكليفا أو عدم جوازه. الآن جاء الحكم التكليفي، هل يحرم عليه إبقاء الشنية البالوعة اللي هي كانت قبل أن يحضر هذا شنو البير؟ يحرم عليه إبقاء البالوعة أو لا يحرم عليه إبقاء البالوعة؟ هل يجب عليه طم البالوعة تكليفا أو لا يجب عليه طم البالوعة؟ وعبارة أخرى عن إبقاء حرمة الإبقاء. هنا أيضا يقال بماذا؟ بأنه يحرم عليه الإبقاء، يعني يجب عليه طم ماذا؟ طم البالوعة، لأن الإبقاء وعدم طم البالوعة إضرار بالجار بحسب الفرق. إبقاء البالوعة إضرار بالجار، يضر بجاره، فإبقاء البالوعة عدم طم البالوعة إضرار بالجار، ولا يفرق في حرمة الإضرار بين الإحداث وشنو؟ ما كفر بين الإحداث والإبقاء، كل منهما إضرار بالجار، ما كن موجب لتخصيص حرمة الإضرار بخصوص شنو؟ الإحداث. فإذا فرضنا أنه إحداث ما كان مضر بالجار، لكن بقاء الشيء كان مضرا شنو؟ بالجار. بقاء الشيء كان مضرا بالجار من دون تعارض ضررين، كلامنا مو في صورة تعارض ضررين، هذا مضر تشمله الأدلة الدالة على حرمة الإضرار. الإضرار بالغير مطلقا وخصوصا الجار، وردت به الأخبار الكثيرة المؤكدة على لزوم رعاية حالة ورعاية شأنة، لا داعي لتخصيص أدلة حرمة الإضرار بالإحداث فقط، لا هي كما تشمل الإحداث تشمل أيضا إبقاء الشيء إذا كان مضرا بماذا؟ بجاره. حتى العرف أيضا سائل على هذا، هذا صاحب الساقية يمنعون من أن يجب الماء في هذه الساقية إذا كان مضرا شنو؟ بجاره، حتى لو كان صنع وأنشأ هذه الساقية قبل ماذا؟ قبل أن يبني الجار هذا البناء وهذه الغرفة التي تتضرر بماذا؟ من هذه الساقية، يزني زرع عند زرع على حال جاره، يعتبر هذا يمنعون من هذا، عرفان يمنع من ماذا؟ من هذا، لأنك تضر بماذا؟ بحائط جارك أو تضر بغرفة جارك الموجودة، ولو بناها بعد أن أنشأ هذه الساقية وسقى ذلك الزارع. فمن هنا يقال بأن الضمان لا بد من الالتزام به باعتبار ما ذكرناه من أن الضمان يتبع تحقق موضوع أو موضوع متحقق في المقام، كما أنه يلتزم بماذا؟ بحرمة إبقاء البالوعة في هذا الفار باعتبارها إضرار بالجار، وفي حرمة الإضرار كما ذكرنا لا يفرق بين الإحداث وبين إبقاء. الإضرار بالغير محرم مطلقا إحداثا وشنو؟ وبقاء. هذا كله في الفرع الأول، وما في الفرع الثاني تعارض الضرران في هذه الصورة اللي هي شنو اللي ذكر بعنوان الاستدراك، ما إذا تقدم حفر البالوعة على حفر البئر وكامل حافر البالوعة يتضرر من طم البالوعة وبقاء البالوعة يضر شنو؟ بالجار. فبقاء البالوعة وطمها كل منهما مضر، طمها يضر بالمالك، بقاؤها يضر بماذا؟ بالجار. تعارض الضرران في هذه الصورة أي تعارض الضررين، فالصحيح جواز الإبقاء وعدم لزوم ضمها مع الضمان، كما هو الحال في فرض تعارض الضررين في غير هذه الصورة في أصل المسألة، نفس المختار في أصل المسألة هنا أيضا نذكره في هذه الصورة مع افتراض تعارض الضررين، وذلك لأن الإبقاء وعدم طم البالوعة مضر بالجار حسب الفرض، فيكون حراما، لكنه لما كانت هذه الحرمة حرمة الإبقاء، يعني حرمة الإضرار، لما كانت هذه الحرمة ضررية بالنسبة إلى المالك يتضرر من طم البالوعة، حرمة الإبقاء عليه اللي معناها وجوب الطعم ضرر بالنسبة إلى المالك ضرر منه. لما كانت حرمة الإبقاء أو وجوب الطعم ضرريا بالنسبة إلى المالك حسب الفرض فهي ترتفع هذه الحرمة بحديث لا ضرر، هذه الحرمة ترتفع بحديث لا ضرر لأنها ضررية بالنسبة إلى المالك، فإذا ارتفعت الحرمة نقول بأنه فلا يحرم الإبقاء، هذا المالك ما يحرم عليه إبقاء البالوعة، يعني لا يجب عليه طم البالوعة. لا يقال أن جواز الإبقاء أيضا ضرري كما أن حرمة الإبقاء حكم ضرري بالنسبة إلى المالك، جواز الإبقاء للمالك إبقاء هذه البالوعة ضرري بالنسبة إلى الجار. فإذا كان هذا الحكم جواز الإبقاء ضرري بالنسبة إلى الجار أيضا يأتي حديث لا ضرر ويرفع هذا الحكم الضرري اللي هو شنو جواز الإبقاء، فيرتفع الجواز وتثبت شنو الحرمة، فيتعارض على حديث لا ضرر لا يمكن أن يشمل حرمة الإبقاء ويشمل أيضا شنو جواز الإبقاء. أقول لا يقال هذا لما تقدم، أولا هذه مشكلة شنو بمشكلة جريان حديث لا ضرر في الأحكام الترخيصية، وهذا مع الكلام كما أشرنا إلى مع الكلام يجري في الأحكام الترخيصية، هذا جواز يجري في حرمة الإضرار في حرمة بقاء البالوعة، يحرم بقاء البالوعة المضرة بالجار، هاي حرمة حكم إلزامي حيث أنه ضرري فيجري لا ضرر جنون لدفعه، لكنه لا يجري في ماذا في جواز الإبقاء لأنه حكم ترخيصي والأحكام الترخيصية لا تجري فيها قاعدة لا ضرر، هذا أولا. وثانيا لما أشرنا إليه أيضا سابقا من أنه إحنا ما عدنا حكم بجواز الإبقاء أو بعبارة أخرى جواز الأضرار بالغير، ما عدنا يعني الدليل الوحيد على الجواز وقاعة السلطنة، شككنا سابقا بأن قاعة السلطنة هل تشمل كل تصرف للمالك فيما يملكه حتى لو كان مضرا بالآخرين أو لا، إن ما قمنا بإطلاق بها بحيث يشمل جميع التصرفات حتى لو كانت مضرة بالآخرين، إذن تصرف المالك فيما يملكه عندما يكون مضرا بالآخرين هذا ليس واضحا على الأقل المقولة ليس واضحا شمول قاعدة السلطنة له، فلا دليل على جواز هذا التصرف تصرف المالك فيما يملكه إذا كان مضرا شنو بالآخرين، ما بدل على هذا الجواز، ما بدل على هذا الجواز. فشلون نثبت هذا الجواز وبعدين نجي نقول بأن حديث لا ضرر يرفع هذا الجواز لأنه حكم شنو ضرر، تثبت أنه حكم شرعي دل عليه الدليل ثابت في حق هذا حتى تقول بأن هذا الحكم وإن كان ثبت في حق هذا لكنه ضرر بالنسبة لمن إلى الجار، فلا بد أن يرتفع بحديث لا ضرر، هذا الجواز لا دليل عليه لأن الدليل الوحيد عليه هو قاعدة السلطنة، وقاعدة السلطنة يشك في شمولها لمحل الكلام، ومن هنا في الصحيح وماذا هو جواز إبقاء البالوعة في فرض تعارض الضررين مع شنو مع الضمان، فيكون حكمه حكم غير هذه الصورة أيضا في فرض تعارض الضررين. وقت انتهى، صلى الله على محمد وآله.